أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات لهذا البرنامج المبارك في هذه الساعة المباركة، لنتداول حديثا شيقا مباركا عن كتاب له قيمته العلمية وله رصانته الفعلية في إرساء قواعد معينة يحتاجها طالب العلم، إن لم نقل يحتاجها كل عالم في هذا الزمن وكل طالب علم شرعي. واللقاء سيكون حول كتاب لمولانا العلامة المحدث الفقيه الأديب سيدي الشيخ محمد عوامة حفظه الله تعالى ورعاه وأمتعنا والمسلمين بصحته وعافيته وعلمه وبركته. والكتاب هو أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله تعالى عنه. أيها الإخوة، من طبيعة هذه الشريعة الإسلامية التي بنيت في مصادرها مصادر التشريع على الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهو ما اتفق عليه علماؤنا رحمهم الله تعالى، وهناك أدلة أخرى ومصادر أخرى اختلف فيها كالعرف والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع وما يتبع ذلك من عمل أهل المدينة إلى آخر ما يذكره فقهاؤنا في الأدلة المختلف فيها أو عليها. ولكن فهم الكتاب وفهم السنة وكذا الحصر لمراتب الإجماع والتمكن في فهم القياس مع تعريفه وعلله وما يذكره العلماء في أقسامه يحتاج إلى جملة من الأمور ليست مقدمات وإنما هي أركان. ذلكم أن الشريعة الإسلامية بنيت على السعة والسماحة، وبنيت أيضا على رفع الآصار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. وقضت إرادة الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل رحمة للعالمين، قضت إرادة الله عز وجل أن يكون هذا الدين إن من الناحية العقدية كمنجات، وإن من الناحية الفعلية العملية كأحكام الفقه التي تعبد بها الإنسان بين يدي الله عز وجل، أن تكون يسيرة عليه وأيضا في متناوله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله ما كلفنا ما لا نطيق. فأنزل الله عز وجل الشريعة الإسلامية بهذا المعنى العام، وجعل الأدلاء على أحكام الله عز وجل المستنبطة من الكتاب والسنة وما يمكن أن يبنى على الإجماع والقياس، جعل ذلك لجملة من العلماء لهم أوصافهم كما بين الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأمرنا بأنه إذا جاءنا أمر من الأمن أو الخوف ألا نذيع به، وإنما أن نرده إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر، وأولي الأمر ابتداء هم العلماء الفقهاء الحكماء. ولأن الأمر بني على ما تقدم بأنه يسر وسهولة وسعة، جعل الله عز وجل النصوص حمالة للأوجه وللمعاني، سواء في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الشريفة. ولا يخفى عليكم ما تعيشه أمتنا وأجيالنا في العموم أو في الجامعات والمعاهد الشرعية، ما تعيشه من حالة اضطراب فكري، وفي حالة من القلق إن صح التعبير عنه بالفوضى العلمية، وإن كنا لا نسمي الفوضى علمية إلا من باب تقريب المعنى أو بيان الصفة. وأصبح كثير من الناس يقررون أنه لا يجوز الالتزام بمذهب معين، أو ليس هناك من الضرورة أن نلجأ إلى الأئمة المجتهدين في بيان الأحكام، وإنما هم رجال ونحن رجال، وإنما نأخذ من حيث أخذوا، والقرآن الكريم بنصوصه حفظ، وكذلك تفاسيره موجودة، والسنة النبوية أيضا بالأحاديث وطرق الإسناد أو ما يشتمله عليه علم الرواية والدراية قد حفظ ودون، وبالتالي من خلال اللغة العربية بأبسط قواعدها نستطيع أن نعلم الأحكام أو أن نستنبط الأحكام. لكن هذه كلمة عامة ربما تصيب في بعض الجوانب دون البعض، لكن على كل حال هي كلمة حق أريد بها باطل، أن ندعو إلى التمسك بالكتاب والسنة، ومن منا لا يدعو إلى التمسك بالكتاب والسنة؟ بل على العكس، هل يصح إيمان إنسان لا يدعو إلى الكتاب والسنة التزاما إن من ناحية العقيدة أو من ناحية الشريعة أو الأخلاق والسلوك وما شابه ذلك؟ لكن السؤال الذي ينبغي أن يطرح، هل الشريعة الإسلامية تنفي الاختلاف والتنوع في فهم النص؟ هل الشريعة الإسلامية فرضت علينا رأيا واحدا يجب أن نأخذ به وهو ما دل عليه الدليل ولو بالمعنى العام أو الخاص؟ أم أن الشريعة الإسلامية بنصوصها ومصادر تشريعاتها، وأعني أولا الكتاب والسنة، إنما كانت مبنية على السعة والرحمة، كما في القاعدة المشهورة اختلاف أمة رحمة، بغض النظر عن الكلام في الإسناد ولكن المعنى صحيح. هل النصوص كانت في دلالتها قاطعة، أم أن الشارع الكريم رحمة بنا أنزل النصوص من الكتاب والسنة وهي تحتمل أكثر من معنى؟ والذي أود أن أصل إليه وباختصار، هل الحديث الشريف أو الآيات القرآنية، وسنحصر الكلام في الحديث الشريف لأنه عنوان الكتاب، أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، هل هذا النص من الكتاب والسنة يحتمل أكثر من معنى حتى اختلف الفقهاء المجتهدون بذلك في الدلالة على المعنى؟ أم أن الفقهاء تنكبوا الصراط المستقيم وحملوا أمورا معينة على غير محملها الصحيح، أو ربما قالوا برأي وقياس وليس بقواعد فقهية أو قواعد أصولية أو ما يعرف عند علمائنا بآلة الاستنباط أو بالاجتهاد الذي هو بذل الوسع في الوصول إلى المعنى أو إلى الحكم الشرعي؟ في هذا المجلس عندنا هذا الكتاب الذي كثير من الناس يعتبرون أن من اشتغل بالفقه ابتعد عن الحديث، أو من اشتغل بالفقه ربما أغفل الحديث، فصارت هناك دعوات تتحدث عن الفقه المدلل، أي عن الدليل من الكتاب والسنة لبعض الأحكام الشرعية، وتكلم الناس في الأئمة وحصل ما حصل مما لا يخفى على الناس كما ذكرت آنفا. هذا الكتاب ينصب الجهد فيه على بيان النقاط الأساسية أو الأسباب الرئيسة التي أدت إلى أن يكون الحديث الشريف سببا في اختلاف الفقهاء، وذلك أن الفقهاء اختلفوا في صحة الحديث وفي شروط قبوله، وأن الفقهاء نظروا إلى النص فوجدوا هذا النص يحتمل أكثر من معنى فاختلفوا في الدلالة على المعنى ولكل دليله في ذلك، كذلك اختلفوا في التعامل مع النص الذي ورد إذا كانت نصوص السنة حسب الظاهر متعارضة، كيف يتعامل معها الفقيه المجتهد، أي مع هذه النصوص التي تتعارض بحسب الظاهر. ثم اختلافهم رضي الله تعالى عنهم في سعة الاطلاع على دواوين السنة أو على حفظها وتدوينها، وأن كل واحد منهم قد يكون عنده ما لا يوجد عند الآخر، أو ربما يوجد عند فرد ما لا يوجد عند العديد. سيدي، في مقدمة هذه الجلسة المباركة معكم أسأل، ما هو السبب الرئيس الذي جعل الفقهاء رضي الله تعالى عنهم يختلفون في استنباط الأحكام الشرعية من الحديث الشريف مع كونه صحيحا أو صريحا؟ بمعنى، طالما صح الحديث فلماذا الاختلاف إذن بعد ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فجزاكم الله كل خير، وأحسن الله إليكم، وشكر الله مسعاكم وتقديمكم الطيب البليغ الواضح. هذا السؤال جوابه واسع جدا، ولكن لا بد من اختصاره، وأحيل بيانه المطول مع النصوص الوافية عن العلماء السابقين واللاحقين إلى ما هو في الكتاب مدون، وأرجو الله تعالى التوفيق لبيانه في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. ولكن أشير إشارة يسيرة إلى ما نعيشه في فوضى علمية هي التي حملتني أن أكتب هذا البحث من أكثر من 40 سنة. وصل الحد ببعض الناس أن يكفر من لا يقرأ خلف الإمام، يكفر من لا يقرأ خلف الإمام، وهذه طائفة كبيرة من المسلمين من الأئمة والمسلمين العامة، بناء على أن من لم يقرأ خلف الإمام لا تصح صلاته، ومن لا تصح صلاته فهو لم يصلي، ومن لم يصلي فهو كافر. هذا منطق من يبتعد عن الأئمة والفقهاء وفهماء الحديث، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
أيها الإخوة والأخوات، ننتظر قليلا في فاصل مؤقت ثم نواصل بمشيئة الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مجددا نواصل هذا الحديث الممتع إن شاء الله تعالى مع صاحب السماحة سيدي ومولاي الشيخ محمد عوامة حفظه الله تعالى بخير وعافية. كنتم سيدي تتحدثون عن الكتاب، وأنكم وقفتم على بعض المواقف لبعض الناس في التكفير لتارك الصلاة وما شابه ذلك، فنتمنى يعني أن تتحفونا زيادة في هذا الجانب لبلورة الصورة وإعطاء الأخ والأخت المشاهد والمشاهدة السبب الرئيس وراء ذلك، وراء هذه الغيرة الكبيرة على دين الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله كل خير، وأحسن الله إليكم، وأحب أن أؤكد على فكرة كان عليها أئمتنا من قديم، وهي أنهم رضي الله عنهم كانوا يكتبون كثيرا من كتبهم علاجا لواقع زمانهم، سواء من العامة أو من الخاصة. إذا رأى هذا الإمام حاجة إلى كتابة كتاب أو بحث خاص يحتاجه العلماء أو يحتاجه طلاب العلم أو يحتاجه العامة، فإنهم يكتبون تصحيحا لواقع وعلاجا له. وهذا البحث الذي وفقني الله تعالى إلى كتابته إنما كان علاجا لواقع نعيش فيه، وفيه من الآلام العلمية الكثيرة جدا، منها أن رجلا تجرأ على أن يكفر جمهرة كبيرة من المسلمين علماء وأئمة وعامة، وهم الذين لا يقرؤون خلف الإمام. وقال إن من لم يقرأ خلف الإمام لم يصلي، ومن لم يصلي فهو كافر. وبناء على ذلك حكم على من لم يقرأ خلف الإمام من أتباع الإمام أبي حنيفة، وأيضا الإمام مالك. الإمام مالك يرى القراءة خلف الإمام في صلاة الظهر والعصر فقط، أما في الصلوات الجهرية فلا يقرأ خلف الإمام. فبالتالي هذه الطائفة من المسلمين الجمهرة الكبيرة، وفيهم علماء وأئمة وكبار وصغار وعامة، هؤلاء كفرة. هذه الجرأة نتيجة الدخول وتبني شعار معين، الكتاب والسنة. ولكن ينبغي لنا أن نفهم كيف نطبق الكتاب والسنة. وأنا أتحدث عن هذا الجانب الذي يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الشريف كلمة ذات شقين، الحديث الشريف سند ومتن. كلمة في اصطلاح العلماء تطلق على السند والمتن، والسند له عقابيله وله مشكلاته، فإنه لا يصح عند العلماء إلا بعد اجتياز مراحل كثيرة: إسنادية، شكلية، يعني تدخل تحت أول قيد من قيود صحة الحديث الاتصال، وتحته أنواع كثيرة هل يحكم عليها بالصحة أو لا، وأيضا العدالة ولها عقابيل كثيرة، والضبط، والسلام من الشذوذ والعلة في السند، والسلام من الشذوذ والعلة في المتن، وهكذا. فليس ذلك بالأمر السهل كما يستمرئه كثير من الناس، حتى من خاصة الناس. وأستغرب أن بعض علماء مصر الأصوليين المشهور في كتاباته الأصولية رحمه الله استمرأ هذا جدا، وقال إنه صار من الأمر اليسير جدا أن نعرف هذا الحديث صحيح أو ضعيف، أو هذا متواتر أو غير متواتر. وهذا كلام يدل على بعد صاحبه عن معرفة السنة وعلومها. فهذه العقبة الأولى، متى يصح الحديث ليجب علينا العمل به؟ عقابله كثيرة وشرحها يطول، كأنني أريد أن أشرح علما مصطلح في هذه الجلسة.
سيدي عفوا، طالما المسألة تتعلق بالإسناد والرواية، العدل الضابط من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، سواء في المتن أو في الإسناد العلة القادحة، ألا يعني ذلك أن الذي ينظر، كما ذكرتم هناك من استسهل هذا الأمر في موضوع الاجتهاد أو التصحيح والتضعيف، ألا يستلزم ذلك أن لكل إمام جملة من الشروط والقواعد الأساسية للتصحيح والتضعيف، وبالتالي إذا بدأنا بالأصل هكذا ستترتب النتائج بعد ذلك مختلفة؟ أليس منصوصا أو من باب أولى أنه يجب أن يلتفت إلى هذه الناحية؟
هذا أمر مهم جدا، جزاكم الله خيرا. الأئمة الثلاثة أئمة الاجتهاد أبو حنيفة ومالك وأحمد رضي الله عنهم جميعا، الأئمة الثلاثة يحتجون بالحديث المرسل، وليس من المشكل عندهم كونه مرسلا. أما الإمام الشافعي فيراه ضعيفا. الأئمة الثلاثة يحتجون بالمراسيل، والمراسيل كثيرة جدا. المرسل وما يشبهه من المنقطع والمعلق والمعضل والمدلس، الحديث غير المتصل كثير جدا في السنة. وهؤلاء الأئمة الثلاثة رضي الله عنهم لا يرون الإرسال أو الانقطاع أو الإعضال مشكلا، فهم يحتجون به. إذن نحن من القاعدة الأولى، من الشرط الأول في الصحة، مختلفون. ولذلك نرى من جملة الفوضى العلمية في زماننا أن الباحثين المعاصرين في علم المصطلح يقرؤون أحكام علم المصطلح من الكتب المتداولة، وهي مؤسسة على وفق المذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. كتب المصطلح كلها مجمعة على أن المرسل ضعيف تبعا لإمامهم رضي الله عنه، فيأتون إلى حديث من أحاديث الفقه التي يستدل بها الناس أو الأئمة أو أصحاب الكتب الفقهية، فيخرج معهم نتيجة أن هذا حديث مرسل وهو ضعيف، بينما الذي يستدل به الحنفي أو المالكي أو الحنبلي يقول لا، الحديث هذا صحيح. ومن هنا تكثر الفوضى وتشيع بيننا، لأننا أخذنا العلم عن غير طريقه، أخذنا العلم والأحكام من غير بابها. لما أنا أقرأ في كتاب أصولي مثلا يقول لي هذا الحديث المرسل حجة، فأنا أحتج به بكل راحة ولا أتوقف ولا أتحرج. أما الآخر لما يقرأ أن هذا الحديث المرسل ضعيف ينبغي أن يعذرني وينبغي أن أعذره أيضا. أنت تتبنى مذهبا وتتبع، وأنا أتبع مذهبا، فلا إشكال في هذا. لو أننا لاحظنا هذه الملاحظة لزال الإشكال. ثم موضوع العدالة أشد وأشد. الإمام ابن حبان رحمه الله ألف كتابا في الثقات، وذكر فيه قرابة 15,000 راوي على أنهم ثقات، ولكن بناء على ماذا؟ بناء على أن الأصل في المسلم العدالة لا الجرح، فهو يوثق كل هؤلاء. يأتي غيره من الباحثين يقول هذا الرجل، هذا الراوي ما وثقه إلا ابن حبان وهو يوثق المجاهيل، فلا حاجة لنا به، فهو ضعيف.
بينما ربما هذا ينطبق على يعني الأصل في المسلم العدالة المستور،
المستور،
المستور. نعم. هذا المقصود نعم. يعني عند ابن حبان نعم.
ظاهره العدالة
نعم. نعم.
ويطول الخلاف ويتتسع الشقة والفجوة والجفة وهكذا، ونحن لا ندري أصول العلم كيف تكون.
سيدي أستميحكم عذرا لنختم في هذه الحلقة، وإن شاء الله تعالى نعود لمزيد تفصيل، وبخاصة بالنسبة للحديث الضعيف أو بالنسبة للحديث المرسل، حتى تتضح الصورة أكثر فأكثر. فجزاكم الله كل خير، وعلى أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في الحلقة التالية. أستودع الله دينكم وأماناتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.